أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قلنا في الجلسة الماضية يمكن أن نقول بتقسيم العقائد إلى قسمين رئيسيين، الأول الأركان والثاني التفاصيل. الأركان هي العقائد الأساسية والمحاور الرئيسية والخطوط العريضة والعناوين الأصلية في العقائد. والتفاصيل هو العقائد الفرعية، هي العقائد الفرعية والأجزاء غير الركنية في العقائد. وقلنا من الفوارق بينهما أنه تسمية المسلم مسلما أو الشيعي شيعيا مرتبطة بالأركان. يعني لو يقول شخص بأركان الدين الإسلامي فهو مسلم، ولو يقول شخص بأركان مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهو شيعي، وإلا فهو إما خارج عن الدين بإنكار الأركان العقائدية بمستوى الدين الإسلامي، وإما هو خارج عن المذهب لو أنكر العقائد الركنية بمستوى مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا ما قلناه في الجلسة السابقة. وأما الآن وبعدما عرفنا، وفي الحقيقة بعد الالتفات إلى انقسام العقائد إلى الأركان والتفاصيل، بوسعنا تبرير كلام بعض الأعلام، منهم المرحوم السيد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى. ونقول لعل التعبير بأصول الدين في كلامه فلا يجري التقليد في أصول الدين، وكلام أمثاله من العلماء كان ناظرا إلى أركان العقيدة ومحاورها الرئيسية لا الفروع والتفاصيل العقدية. يعني يقول لا يجري التقليد في أصول الدين، يعني لا يجري التقليد في أركان العقائد، مو في التفاصيل، في أركان العقائد لا يجري التقليد، ولكن في التفاصيل هو ساكت عنها. ولكن لماذا لا يجري التقليد في أركان العقائد في أصول الدين بهذا المعنى؟ إما بما هي هاي الأركان، إما بما هي من الضروريات فلا حاجة فيها إلى التقليد، كما يقال في الضروريات من الأحكام الشرعية الفرعية العملية. في الأحكام الشرعية الفرعية العملية نحن لا نقول بعدم التقليد، نقول لا مجال لا للاجتهاد ولا للتقليد، ضروريات الأحكام مثل أصل وجوب الصلاة. يقول أنا أقول بوجوب الصلاة، لماذا؟ لأنني مقلد لذاك المرجع الفلاني. لا، مو هكذا، هي من ضروريات الدين، من ضروري. كل مسلمين بل غير المسلمين لا يعلمون بأنه هناك حكم من الأحكام الإسلامية وهو وجوب الصلاة مثلا. ولكن مثلا التسبيحات الأربعة، التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة يجب علينا أن نسبح مرة واحدة، يعني يكفي، تكفي مرة واحدة أو لا، يجب علينا أن نسبح ثلاث مرات. هاي تفاصيل، هاي محل خلاف، ولكن أصل وجوب الصلاة مثلا هاي من الضروريات. نقول هو يقول فلا يجري التقليد في أصول الدين، لماذا؟ لأن أصول الدين بمعنى الأركان العقدية، والأركان العقدية غير محتاجة إلى التقليد، إما بهذا المعنى وإما لعدم كفاية التقليد فيها بدعوى عدم حصول شيء من الجزم أو عقد القلب أو المعرفة للإنسان بالتقليد، فيصبح البحث صغرويا. يعني إشكاله ليس في الكبرى بل إشكاله في الصغرى. يقول للأسف الشديد لا يحصل عند الإنسان الجزم أو عقد القلب أو المعرفة بالنسبة إلى العقائد عن طريق التقليد. التقليد لا يؤدي إلى هذه الأمور، والتي نحتاج إليها في العقائد شنو؟ هذه الأمور، يعني الجزم أو عقد القلب أو معرفة أو المعرفة مثلا. البحث صغروي مو كبروي. ومع ذلك، ومع هذا التبرير أيضا يلاحظ على هذا الكلام بالنسبة إلى المعنى الأول، يعني نقول بأن الأركان من الضروريات. إن شاء الله بالتالي لعله الجلسة القادمة نتكلم عن هذا الآن. وأما بالنسبة إلى المعنى الثاني، يلاحظ بأن القول بعدم جريان التقليد في أصول الدين لو كان بمعنى عدم حصول شيء من الجزم أو عقد القلب أو المعرفة للإنسان بالتقليد فهو مخالف للوجدان. كل إنسان بوجدانه يدري بأن عقد القلب على الأقل يمكن أن يحصل للإنسان حتى عبر التقليد وعن طريق التقليد، يمكن، هذا يمكن. عندي عقد القلب، عندي اعتقاد قلبي، لماذا؟ لأنني أثق بهذا القائل، هذا القائل يقول شيئا وأنا لا أحتاج إلى دليل، يعني لا أطلب منه دليلا. لماذا تقول هذا؟ لا، هو يقول صديقي جاء من السفر، أنا لا أطلبه دليلا. يعني لماذا تقول صديقي جاء من السفر؟ بأي دليل، بأي حجة؟ لا، أنا أثق به مثلا أو ما شابه ذلك. كما هو مخالف لقول جمع من فطاحل العلم والأعاظم كالشيخ الأعظم الذي هو صرح في الرسائل في فرائد الأصول بأقوائية القول بكفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات وبطريق أولى، وكالمفروغ منه قبل بإمكان حصول الجزم والمعرفة والتصديق والاعتقاد من التقليد، حيث قال وكيف كان، الشيخ الأعظم الأنصاري يقول كيف كان فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد. يعني شنو؟ يعني هو في المرتبة السابقة قبل بأنه من الممكن حصول الجزم للإنسان من التقليد، قبل بهذا، بعد ذلك يرتب حكما على هذه الفكرة على هذا الأمر ويقول الأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد. هذا الجزم الذي يحصل للإنسان من التقليد هذا كافٍ. فيعني قبل بأن الجزم يمكن أن يحصل للإنسان من التقليد. يقول: وكيف كان فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه. تقولون لا، هاي المعرفة والتصديق والاعتقاد فقط عن طريق الاستدلال العلمي الفني المعقد الدقيق. لا، مو هكذا. ولو حصل للإنسان عن طريق التقليد يقول كافر. وجاء في تقريرات بحث السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هو يقول: نعم، هناك كلام آخر في أنه، يعني لا أدري أنتم طبعا أعماركم غير كافية للحضور المشاركة في بحث الخارج للسيد الخوئي طبعا، ونحن أيضا ما شاركنا في بحثه، ولكن التسجيلات موجودة. لا أدري سمعتم أو لا شيئا من تسجيلات السيد الخوئي، درسه واضح، يعني 25 دقيقة عادة بحث الخارج عند السيد الخوئي 25 دقيقة، وبالعربية الواضحة جدا طبعا، باللهجة الفارسية مو باللهجة العربية، كلمات عربية ولكن باللهجة الفارسية، ويتكلم بصورة يعني سهلة جدا. والذين كانوا في درسه كانوا يكتبون، كثير منهم كانوا يكتبون دروسه، فلذا من المتوقع أن يكون التقرير قريبا جدا من كلماته الشريفة، يعني لا يوجد فرق كبير بينما قرر وبينما قال السيد الخوئي مثلا، لعله هكذا، يعني احتمال، ولكن احتمال قوي. فلذا يمكننا أن نقول السيد الخوئي قال هكذا، نحن بالاحتياط نقول وجاء في تقريراته، ولكن يمكننا أن نقول هو قال هكذا. جاء في تقريراته: نعم، هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفي به في الأصول، أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل والبرهان. حصل له اليقين بالفعل، حصل له اليقين عن طريق التقليد، عن طريق قول الغير. هل يكتفي بهذا؟ هل يمكنه أن يكتفي بهذا؟ أو لا، يجب أن يكون بلي اليقين مستندا إلى الدليل والبرهان في أصول الدين. يقول: إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده، وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به. ويقول جواز الاكتفاء، يعني أولا الجزم يمكن أن يحصل للإنسان من قول الغير، وثانيا بل يمكن الاكتفاء بهذا، وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به، إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما، بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان، لأنه يتشكل عند المكلف حينئذ صغرى وكبرى. فيقول: هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة، وما أخبر به جماعة فهو حق، ونتيجتهما أن ذلك الأمر حق، فيحصل فيه اليقين بأخبارهم. هذا كلام السيد الخوئي. والإمام الخميني يقول: أولا، أن المستفاد من خبر تفسير العسكري عليه السلام هو أن التقليد في أصول العقائد غير مذموم، أن التقليد في أصول العقائد غير مذموم بشرط أن يكون العالم الذي يقلدونها العوام فقيها صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه على حد التعبير الموجود بالرواية. هذا أول. فالتقليد في أصول العقائد لا يذم بهذا الشرط أن يكون المرجع المقلد هكذا شخص، هذا أولا. وأما ثانيا لا يتوجه أي ذم إلى التقليد في العقائد أيضا حتى في الأصول في صورة حصول العلم للإنسان من قول الغير. ولكن الإمام الخميني يقول شنو؟ يقول هذا لا يسمى تقليدا، يعني هو يعتقد أن هذا القسم لا يسمى تقليدا، هذا مثلا من قبيل التعليم أو ما شابه ذلك، وهذا ليس بتقليد. واضح؟ يعني يحصل العلم عند الإنسان من كلام الغير مثلا، هذا مو من قبيل التقليد. وإليك نص عبارته، الإمام الخميني يقول هكذا: ما عن تفسير الإمام عليه السلام في ذيل قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون والحديث طويل. هذا كلام الإمام عليه رحمة الله عليه، يعني الإمام الخميني في كتابه الإجتهاد والتقليد، إلى أن قال أن صدره في بيان تقليد عوام اليهود علماءهم في الأصول، حيث قال وإنهم إلا يظنون ما وإنهم إلا يظنون ما يقول رؤساؤهم من تكذيب محمد في نبوته صلى الله عليه وآله وإمامة علي سيد عترته، وهم يقلدونهم مع أنهم محرم عليهم تقليدهم. هاي بني إسرائيل، بنو إسرائيل كانوا يقلدون الأحبار وعلماءهم في ماذا؟ في عدم الاعتقاد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وإمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. يقول وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم. ثم بعدما سأل الرجل، الإمام الخميني يقول ثم بعدما سأل الرجل عن الفرق بين عوامنا وعوامهم حيث كانوا مقلدين أجاب بما حاصله. يعني السائل يقول ما الفرق بينهما؟ عوامنا أيضا يقلدون علماءهم، عوامهم أيضا يقلدون علماءهم. هذا مهم جدا إخواني أعزائي، يعني هذا السائل هذا الأمر واضح عنده أن العوام حتى في أصول الدين يقلدون العلماء. يعني في ذاك الزمن في زمان الإمام عليه السلام هذا الأمر كان واضحا عند الشيعة الإمامية بأن العوام يقلدون علماءهم حتى في أصول الدين، يعني كان أمرا شائعا عندهم رائجا عندهم، هذا مو أمر مستنكر يعني لا يأتي به أحد، لا أمر شائع. يقول فأي فرق بين عوامنا وعوامهم؟ عوامنا أيضا يقلدون علماءهم في أصول الدين. يقول الإمام الخميني يقول ثم بعدما سأل الرجل عن الفرق بين عوامنا وعوامهم حيث كانوا مقلدين أجاب بما حاصله أن عوامهم مع علمهم بفسق علمائهم وكذبهم وأكلهم الحرام والرشا وتغييرهم أحكام الله يقلدونهم مع أن عقلهم يمنعهم عنه. يعني كانوا يعرفون جيدا أن علماءهم يأكلون الرشا من أهل أكل السحت مثلا، يأكلون السحت يأكلون الحرام مثلا، ولكن مع ذلك كانوا يقلدونهم. هذا العقل يحكم به، ذمي بمذمومية وقبحي هكذا تقليد. يقول مع أن عقلهم يمنعهم عنه ولو كان عوامنا كذلك لكانوا مثلهم. بل عوامنا أيضا لو يقلدون علماءهم غير العدول، غير العدول، هؤلاء أيضا كعوام اليهود. ثم قال فأما من كان من الفقهاء إلى آخره، فيظهر منه الإمام الخميني يقول فيظهر منه أن الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد كالنبوة والإمامة. إخواني أعزائي، النبوة قلنا من أركان العقائد، من أركان العقائد، مو من التفاصيل، من أركان العقائد، العقائد الدينية. والإمامة من أركان العقائد المذهبية. يقول أن الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد كالنبوة والإمامة، بل متوجه إلى تقليد فساق العلماء، وأن عوامنا لو قلدوا علماءهم فيما قلد اليهود علمائهم، فيما قلد اليهود علماءهم فلا بأس به، فلا بأس به، يعني التقليد في أصول الدين لا بأس به، إذا كانوا صائنين لأنفسهم حافظين لدينهم إلى آخره. فإخراج الأصول منه إخراج للمورد. شخص يقول لا، هذا الحديث شامل فقط، ينحصر في التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية العملية، لا يشمل العقائد مثلا دينية، الأصول مثلا أصول الدين. الإمام الخميني يقول فإخراج الأصول من هذا الحديث منه إخراج للمورد. أصلا مورد الحديث أصول الدين، مورد الحديث أصول الدين، الحديث ورد في أصول الدين، وأنتم تقولون لا، أصول الدين خارج عن مورد الحديث، هذا لا يمكن. يقول وهو مستهجن، يعني إخراج المورد من تحت الكلام مستهجن، فلا بد من توجيه الرواية بوجه أو رد علمها إلى أهلها. وأما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام، نقول هذا الحديث مراده التقليد، يعني التقليد غير مذموم لو حصل العلم من قول العلماء للعوام مثلا، بل أو لا، مذموم أو غير مذموم شيء آخر، أصلا الحديث يتكلم عن مورد يحصل العلم عند العوام من قول علمائهم. وأما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام لحسن ظنهم، ظن العوام بهم يعني بالعلماء، وعدم انقداح خلاف الواقع من قولهم، بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع وعين الحقيقة، صراح الواقع وعين الحقيقة، فبعيد بل غير ممكن. لماذا؟ لتصريحها بأنهم لم يكونوا إلا ظانين بقول رؤسائهم، وأن عقلهم كان يحكم بعدم جواز تقليد الفاسق، مع أنه لو حصل العلم من قولهم لليهود لم يتوجه إليهم ذم، بل لم يسمى ذلك تقليد. ويبدو أن مراد الإمام الخميني بالعلم هو العلم التفصيلي والحجة التفصيلية بالنسبة إلى كل مسألة، مسألة من المسائل العقائدية بصورة خاصة، يعني آحاد المسائل الاعتقادية يحصل عند الإنسان علم التفصيلي، هذه العقيدة صحيحة، تلك العقيدة صحيحة، آحاد المسائل بصورة على حدة، لا العلم غير التفصيلي وبصورة كلية والحجة الإجمالية عند المقلدين الناشئين من الاعتماد على آراء الفقهاء الجامعين لشرائط التقليد والقول بحجية عموم ما ينسبونه إلى الدين الإلهي. طبعا الإمام الخميني أصلا لا يقبل الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه يناقش في سند الحديث، يناقش في سند الحديث، لا يقبل بسند الحديث. أيضا عنده نكات دلالية، اعتراضات دلالية بالنسبة للحديث، ولكن يقول لو أغمضنا العين عن تلك الإشكالات خصوصا بالنسبة إلى السند الحديث يدل على هذا المعنى. فبهذه الكلمات التي قرأناها من الأعلام والأعاظم نرى بأنه التبرير والتوجيه لكلام صاحب العروة بما قلناه أولا مخالف للوجدان وثانيا مخالف لقول سائر الأعلام. هذا بالنسبة إلى تبرير قول صاحب العروة. ولكن هناك شيء آخر وهو نحن الآن ما عندنا وقت لبسط الكلام، فقط أشير إلى العنوان إن شاء الله يوم الغد. نحن حينما نذهب إلى الكتب العلمية الأعم من العقائدية والفقهية لعلمائنا وفقهائنا ولأعلامنا وأعاظمنا نرى بأنه هناك خلاف بينهم في عد بعض المسائل والمصادر من الأركان أو من التفاصيل. يعني بعضهم يقولون هذا من الأركان العقدية، بعضهم يقولون لا مو من الأركان العقدية، من التفاصيل. لو أردت أن أشير إلى عنوان للبحث، اذهبوا إلى كتاب الطهارة في بحث نجاسة الكافر. في بحث نجاسة الكافر عادة فقهاؤنا هناك يتكلمون عن هذه المسألة بأنه هل منكر أصل من أصول الدين هو من الكفرة من الكفار أو لا؟ يعني بإنكار أصل من أصول الدين هل يخرج الإنسان عن دائرة الدين أو لا؟ لا يخرج. هناك يتكلمون عن أنه ماذا يقال له أصل من أصول الدين وماذا لا يقال له أصل من أصول الدين. هناك يتكلمون عن هذا الأمر. إن شاء الله يوم الغد نشير إلى مسألة واحدة من المسائل التي هناك خلاف بين العلام في أنه هل هي من المسائل الركنية والأركان العقدية أو هي من التفاصيل. وعليكم السلام والرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.